بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائتوني بوضوء. فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة فقال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا عاصم بن عمرو، وقد وثقه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قد جاء عن عدد من الصحابة، منهم أنس وأبو هريرة وعائشة وابن عمر وجماعة، في فضل المدينة والدعاء لها بالبركة وبيان تحريمها، وقوله في هذا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء. وأراد أن يدعو للمدينة، ومفاد هذا أن الوضوء واستقبال القبلة من أسباب إجابة الدعاء، وهذا كان معلوما من قبل. فسار زوجة إبراهيم رضي الله عنها حين أرادت أن تدعو على الجبار قامت إلى وضوئها، ذلك الجبار الذي أراد بها سوءا، فدعت عليه فكفى الله شره. والنبي الذي أعجبه قومه فقال: من يكافئ هؤلاء؟ خيره الله بين إحدى ثلاث: إما الموت، وإما الجوع، وإما أن يسلط عليهم عدو غيرهم. فذكر ذلك لقومه، قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. فقام إلى وضوئه وصلاته ودعا الله، قال: أما الجوع فلا، وأما أن يسلط عليهم كذا، ولكن اختار لهم الموت. فمات منهم 70,000 في 3 ليال. وإنما الشاهد أنهم كانوا إذا فزعوا إلى صلاتهم يتوضأ ويستقبل القبلة ويدعو الله. وكذا جريج حين اتهموه بالمرأة البغي قالوا: ولدت منك غلاما. دعا الله وكان على وضوئه وطهارته ودعا الله. أتى الصبي وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فأنطق الله ذلك الصبي وهو في المهد عند الولادة. فإذا اجتمع الوضوء، كونه عبادة، كونه شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهر شطر الإيمان، وكونه تتساقط به الخطايا، واجتمع استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته، ونبي الله إبراهيم استقبل القبلة ودعا بنحو هذا الدعاء المذكور في هذا الموضع: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الشاهد من ذلك أنه حين وضع أم إسماعيل في ذلك الموضع، ووضع عندها جرابة من تمر سقاء، ثم ولى قالت أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي؟ فلم يجبها. فلما توارى استقبل القبلة وكانت رابية، البيت كان عبارة عن شيء رابية، مكان رابية هي القبلة، بيت الله الكعبة، إنما رفعها إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإلا فكانت معلومة. فدعا الله والنبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا وعند المروة وعند الجمرتين وفي مواطن عديدة، إذا دعا يرفع يديه ويستقبل القبلة. فإذا اجتمع الوضوء ورفع اليدين، إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه لأن يعدهم الصفراء، واستقبال القبلة، وكان ذلك بإخلاص ومتابعة بحيث أنه لا يعتدي في الدعاء، فإن ذلك أجوب لدعائه وحري أن يجاب. وإن انضاف إلى ذلك أن يكون في السجود كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اجتهد في الدعاء، قال أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. وكان في وقت إجابة، إما في الثلث الأخير وإما في آخر ساعة، ساعة الجمعة، وإما بين الأذان والإقامة وأمثال ذلك من الأوقات، مع الضوابط السابقة، فحري أن لا يرد وأن يرفع دعاؤه ويقبل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإنما يرد الدعاء ولا يستجاب إذا حصل فيه مخالفة شرعية باعتداء أو غيره، أو حصل أن كان صاحبه يأكل حراما أو يلبس حراما أو يشرب حراما، إنه يتغذى بالحرام أو شيء من الموانع، وإلا فهذا سبب عظيم من أسباب إجابته، وهو الوضوء واستقبال القبلة وما سبق ذكره. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة في هذا الموضع حتى إذا كان بحرة السقيا بضم السين المهملة وسكون القاف، قال المبارك فوري موضع بين المدينة ووادي الصفراء، والحرة بفتح المهملة، أرض ذات حجارة سوداء، حرة معروفة، حرة يقال للحجارة السوداء الأرض التي كذا، ولا سيما حرة المدينة، ولكن هذا الموضع بين المدينة ووادي الصفراء. قال أتوني بوضوء، أي بماء بفتح الواو الماء وبضم الواو الفعل، ولهذا في الحديث الطهور شطر الإيمان، أي الفعل هذا شطر الإيمان، ما هو الماء شطر الإيمان. ومنهم من لا يفرق بين فتح الطاء وضمها وفتح الواو وضمها، ولكن هذا أدق. إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وهذه عبادة، عبادة خاصة، كما قال الله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فهذه عبودية خاصة، وهي فضيلة عظيمة أن يوصف الإنسان بكونه عبد لله سبحانه وتعالى على وجهه الخاص، وإلا فالناس مخلوقون كلهم عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية العامية العامة لا يخرج عنها مخلوق، كلهم عباد الله، عبيد رب العالمين، شاءوا أو أبوا، ولكن هذه عبودية خاصة أكرم الله عز وجل بها عباده أنبياءه وخواص عباده، ولهذا توسل بها إبراهيم نبي الله محمد، قال إن إبراهيم كان عبدك وأنا عبدك، توسل بعبوديته لله سبحانه وتعالى. وهذا من التوسل بالعمل الصالح بعبوديتك لله، لما كان من عمل خالص لله تعلمه، كما توسل الثلاثة النفر كل بخالص عمله ففرج الله عنهم. وهذا سبب آخر من أسباب الإجابة، إجابة الدعاء، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أو بصفة من صفاته كما في هذا، أو باسم من أسماء الله. ولم تكن الخلة إلا لنبي الله إبراهيم ونبي الله محمد. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهي أرفع مراتب المحبة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وغيره: تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. ومعناه أنه لم يتخذ خليلا من البشر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. ومن الرجال؟ قال: أبوها. فهو يحب عائشة ويحب أباها ويحب الصحابة، لكن لم تبلغ محبته لأحد من الناس أن صارت خلة، وإنما لله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تجعل المحبة لأحد المخلوقين كمحبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، حبهم لله أشد. فهذا هو التوحيد والمعتقد الصحيح، أن يكون حبك لله وأعظم، ثم حبك لما يحب الله عز وجل تابعا لحب الله، حبك لأنبياء الله ولرسول الله وللمؤمنين ولسائر ذلك هو من حب الله وتابع لحب الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع: وأنا عبدك وخليلك. قال: وأنا عبدك، تواضعا لله. ولم يصف نفسه أنه خليل الرحمن: إن إبراهيم عبد، إن كان عبدك وخليلك وأنا عبدك. لم يقل: أنا عبدك وأنت تحبني يا رب. قال المبارك، قال المبارك فوري رحمه الله: وقوله لم يذكر الخلة لنفسه، مع أنه خليل أيضا تواضعا ورعاية للأدب مع ولرعاية للأدب مع أبيه إبراهيم، مع أبيه إبراهيم، أبيه يعني إبراهيم، أنه هو الخليل، تواضعا لله، وأيضا رعاية للأدب مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه خليل الله. وقوله: أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم، أي فيما يكال، في جميع ما يكال من الكيل، كيل المدينة ولزنز أهل مكة كما في الحديث. فبركة كيل المدينة وانضباط الكيل للمدينة ففيه دليل على حصول البركة في مطعوماتهم، وسواء في ذلك ما يكال وما يوزن من الأطعمة، فقد صارت البركة في المدينة حاصلة في صحتها وهوائها، وكذلك أمنها وصاعها ومدها وأرزاقها وفي كل شيء. هذا كله لما نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت وبيئة وكان فيها الفتن وأهلها يتقاتلون، إن لم يتقاتل الأوس والخزرج مع اليهود تقاتلوا فيما بينهم على أتفه الأسباب: أتيتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. قد كان على هذا الحال، حالهم فقر وضلال ويقتل بعضهم بعض. فلما أراد الله لهم هذه المكرمة وآووا دين الله وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفع شأنهم دنيا وأخرى، وصارت المدينة حرما من عير إلى ثور ليس على وجه الأرض، حرم غير هذين، حرم مكة والمدينة، ليس على وجه الأرض ما يسمى بحرم إلا هذا، إلا هذا هو حرم مكة. فحرم مكة بدعاء نبي الله إبراهيم، ومعروف حدوده مضبوطة بالدقة عند أهل العلم، وحرم المدينة معروفة حدوده مضبوطة بالدقة عند أهل العلم، من عين إلى ثور. وقوله مثل ما مثلي، أي ضعف ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين، أي أدعوك أن تضاعف لهم البركة ضعفي ما باركت لمكة بدعاء إبراهيم، فصارت البركة في المدينة مضاعفة مضاعفة، مع البركة بركتين. قال الحافظ رحمه الله: أي من بركة الدنيا بقرينة قوله اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وتشمل غيرها، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عم وخص، عم البركة في الكيل والوزن ويعني خص وعم من قمع قوله مع البركة بركتين وبارك لنا في مدينتنا. وقول بارك لنا في مدينتنا عام ليس خاصا بالوزن والكيل لما يكال أو يوزن أو المطعومات، وقول في صاعنا ومدنا خاص، فلا يخص تخص البركة في المدينة بالمطعومات أنها مطعوماتها مباركة، بل في كل شيء. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك وهذا هو الصواب، ولكن يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة. يعني الآن لا تكون الصلاة بالمدينة مباركة على ضعفي ما هي بمكة، بل عكس، صلاة بالمسجد الحرام أفضل من 100 صلاة 100,000 صلاة فيما سواه، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة. فدل على أن الصلاة في مكة لا يعدلها شيء في الفضل فرضا كانت أو نفلا، وأعني بمكة أي في الحرم كما جاء ما هو أخص من ذلك. وليس كل مكة سواء داخل الحرم أو خارجه، بل وعلى الصحيح وليس كل الحرم، إن كان أكثر أهل العلم وجماهيرهم يرونه في سائر الحرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وكان يصلي في منزله، ما كان يصلي، ما ذهب إلى الحرم إلا لطواف الوداع أو لكذا وكذا، وبأدلة هذا والأدلة الأخرى أقوى أن هذا خاص بالمسجد الحرام وما توسع منه من حيث الأفضلية، وخاص بالمسجد النبوي 1,000 بالمسجد النبوي وما اتسع منه، وليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المحدود، كل ما اتسع شمله الفضل. واستدل به على تفضيل المدينة على مكة، وهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. نعم، من هذا الباب أن أرزاقها وصاعها ومكاييلها وموزوناتها فيها بركة أكثر من مكة، لكن هذا لا يدل على الفضل المطلق، فمكة أفضل عند أهل العلم عند عامتهم. اللهم إنك أحب البقاء إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك، وهذا يدل على فضلها المطلق وفضل الصلاة فيها والطواف فيها والحج فيها، وهي قبلة المسلمين، وهي كذلك أول مهبط الوحي، وهي لفضائلها الكثيرة، فمكة أفضل. وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخر اللهم بارك لنا في شامنا، أعادها 3 فقد تعقب بالتأكيد لا يستلزم التكثير نصرح به في حديث الباب. وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم، لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل في أمور الآخرة، لا سيما الموت بالمدينة أفضل، وكذلك أيضا الصلاة في مكة أفضل. ورده عياض بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا، لأنها بمعنى النماء والزيادة، أما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق الله تعالى من الزكاة والكفارات، لا سيما وقوع البركة في الصاع والمد. وقال النووي: الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل المطعوم وما كان من بابه، بحيث يكفي المد فيها ما لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها. وقال القرطبي: إذا وجدت البركة فيها في وقت حصلت إجابة الدعوة لا يستلزم دوامها في كل حين ولكل شخص، إذا وجدت البركة فيها في وقت، بل الصحيح أن البركة مستمرة خلاف قول القرطبي في المفهم، الصحيح أن البركة مستمرة وأنها ليست بخاصة في هذا الذي ينص عليه وفي ما هو أعم. قال: وقوله في صاعها ومدها، المفهم 480، صفحة الجلد الثالث، أي في ذي صاعها وذي مدها، يعني فيما يكال بالصاع والمد، وجه البركة تكثير ذلك وتضعيفه في الوجود أو في الشبع، وقد فعل الله تعالى كل ذلك بالمدينة، فانجلب الناس إليها من كل أرض وبلد، وصارت مستقر ملوك وجلبت إليها الأرزاق، وكثرت فيها مع قلة أكل أهلها وترك نهمهم، وإنما هي وجبة واحدة يأكلون فيها العلقة من الطعام والكف من التمر، ويكتفى به، ثم لا يلزم أن يكون ذلك فيما فيها دائما، هذا الذي علقنا عليه أنها دائمة على الصحيح، ولا في كل شخص، بل تتحقق إجابة الدعاء إذا وجد ذلك في أزمان أو في غالب أشخاص، والله تعالى أعلم. وقوله أنه يحرم في بعض الألفاظ أحرم مكة كما حرم إبراهيم المدينة كما حرم مكة، يعني أؤكد تحريم ذلك، فإن الذي حرم هذه وهذه هو الله عز وجل بتقديره، وإنما أكرم الله إبراهيم بالدعاء لمكة أن تكون حرما فكان ذلك، وأكرم محمدا بالدعاء للمدينة أن تكون حرما فكان ذلك، لا سيما مع حديث أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وفي الأحاديث الأخرى أن إبراهيم حرم مكة، ظاهرها الاختلاف والمسألة خلاف مشهور، وذكره الماوردي في الإحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة، فقيل إنها ما زالت محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض، وقيل ما زالت حلالا كغيرها إلى زمن إبراهيم، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم، وهذا القول يوافق الحديث الثاني، والقول الأول يوافق الحديث الأول، وبه قال الأكثرون، وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره أشاعه، لا أنه ابتدأه. أمن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، وكذا محمد يحرم المدينة، والشاهد أن تحريمها ثابت عند الله، لكن الله أكرم هذا بهذا وهذا بهذا. وقوله اللهم بارك لهم في مكيالهم، لو يقول البركة هنا بمعنى النماء والزيادة، شرح مسلم 1368، والأول في أول فضائل المدينة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم، قيل يحتمل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى من الزكوات والكفارات، تكون بمعنى الثبات والبقاء لها، كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها، ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذا الأكل. هم إذا كان عبارة عن تكثير بركة، البركة الدنيا تابعة للبركة الدينية، أينما وجدت البركة الدينية وجدت البركة الدنيوية، بدليل قول الله عز وجل ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الآية، فدل على أن هذه البركة الدنيوية هي دعاء ضمني بالبركة الدينية، وأن الله عز وجل يجعلهم ممن يبارك الله لهم في دينهم ودنياهم، فاشتمل هذا على البركة الدينية والدنيوية، وأنها دائمة ما داموا على البركة الدينية، أنها مستمرة ما داموا على الإسلام. وقال الله عز وجل من آمن منهم باليوم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ما اضطر إلى عذاب النار وبئس المصير، في قصة دعاء إبراهيم لأهل مكة، البركة حاصلة في المدينة باستمرار لا سيما في صاعهم ومدهم. قال أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة، وهذا أيضا إلى الدينية والدنيوية والتجارة وأرباحها، وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، وهكذا أن تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم، وهذا أيضا كل هذه المعاني لا تتعارض بل تتلاءم، وملكهم في بلاد وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم، كل هذا صحيح، تسارت هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدهم وصاع وصار هاشميا مثل مد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو مرة ونصفا. وفي هذا كل ظهور إجابة دعوته وقبولها، هذا آخر كلام القاضي. والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس الكيل المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها، في صاعها ومدها وفيها جميعا وفي سائر الأوقات باستمرار كما سبق من الأدلة والإشارة إليها هذا. ومما يتعلق بالحديث إضافة إلى ما سبق، فضيلة الدعاء، أن الدعاء يجعل الله عز وجل به البركة، وأن الدعاء يجعل الله به إقامة العباد. قد كانوا طايحين في المدينة، طايحين في المعاصي وطايحين في الفقر، فلما حصل هذا الخير وهذا الدعاء أقامهم الله. والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. من يلخص ما سبق باختصار؟ قم ارفع صوتك حتى يسمع بعضهم. جالس أبلغ عنك، اقرأ. ها قلنا اشترطنا ارفع صوتك معنا مكيفات، يعني مثل أصوات نعم، يعني طلب الوضوء فيه فضل الوضوء قبل الدعاء، جميل أن يكون له طهارة، وأن هذا من أسباب الإجابة في هذه الملة وقبلها، إشارات إلى ذلك. نعم، واستقبال القبلة في هذه الملة وقبلها، نبي الله إبراهيم استقبل البيت وكان رابية، من أسباب الإجابة. وإن كان هناك ويراها رأي العين فهو أجوب كما جاء عن ابن مسعود، وفي غير ذلك من بعد يستقبل. جميل، تأدبا مع الله في قوله لم ما قالوا أنا عبدك وخليلك، ها، ومعنى أبيه إبراهيم. نعم، توسل، فتوسل إلى الله بعمله الصالح، أنا عبدك بعبوديته، العبودية عمل صالح. نعم، أن منهم من يقول هذا البركة دنيوية مخصوصة بالكيل والمطعومات، بارك الله فيه، والصواب أنها أعم في الدينية والدنيوية كما أشار إليه الحافظ، وهو القول. نعم، وأيضا هل هي مستمرة أم في زمنه كما قال القرطبي؟ مستمرة، حتى قلنا ولو وجد عصاه فالبركة الحاصلة في المطعومات وما كان من ذلك باقية، لأن الله أبقاها على أهل مكة في حال شركهم، قال ومن كفر فأمتعه، ما أضطره الآية بعد أن خصصها نبي الله إبراهيم من آمن منهم بالله ومن قال ومن كفر، حتى ولو كانوا كافرين فهي أمور متاع الدنيا يمتعهم. فالبركة في الكيل ما تنقطع من المدينة، ولو وجدت معاصي، بل والعياذ بالله لو وجد مثلا إسماعيلية أو يد البركة عاصلة. نعم، وأما الدنيا الدينية فمستمرة أيضا لما سبق بيانه، جزاكم الله خيرا. إلى هنا بارك الله فيكم. نعم، قلت شيء؟